بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لعلنا اليوم إن شاء الله نختم كتاب الجنائز، لنبدأ يوم الأربعاء إن شاء الله تعالى بكتاب الزكاة إن شاء الله عز وجل. الحمد لله. الآن نبدأ في كتاب منار السبيل، شرح الدليل، ومع ما تبقى من مسائل كتاب الجنائز.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والصلاة عليه فرض كفاية، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا على أطفالكم فإنهم من أفراطكم.
انتهينا من هذا انتهينا.
نعم نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: فصل. وحمله ودفنه فرض كفاية، لقول الله تعالى.
أخذنا البارحة.
نعم. لا إله إلا الله.
أحسن الله إليكم.
بارك الله. قال رحمه الله تعالى: واستحب الأكثر تلقينه بعد الدفن، لحديث أبي أمامة الباهلي صدي بن عجلان رضي الله عنه، فيه رواه أبو بكر عبد العزيز في الشافي. قال: ويؤيده حديث: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. قال: وسئل أحمد رحمه الله عنه فقال: ما رأيت أحدا يفعله إلا أهل الشام. قال: وكان أبو المغيرة يروي فيه عن أبي بكر بن أبي مريم عن أشياخهم أنهم كانوا يفعلونه. قال: وفي الاختيارات الأقوال فيه ثلاثة: الكراهة والاستحباب والإباحة، وهو أعدلها.
هذه المسألة تكلمنا عنها البارحة، ولا بأس أن نعيد الكلام فيها باختصار. وخلاصة ما توصلنا إليه بعد البحث في كتب أهل العلم أن التلقين في القبر ليس عليه دليل، هذا خلاصة ما تدل عليه الأدلة الشرعية. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، المقصود بذلك عند الاحتضار كما أسلفنا. وقد أشار المصنف إلى أن فيه ثلاثة أقوال: الاستحباب والكراهة والإباحة. وأنا أميل إلى الكراهة بل إلى التحريم، لأنه بدعة ليس عليه دليل، والتلقين إنما يكون عند الاحتضار فقط. نعم.
قال: وسن رش القبر بالماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبر ابنه إبراهيم ماء ووضع عليه حصبا، رواه الشافعي.
الحديث الوارد في هذا لا يثبت، لكن عليه عمل كثير من أهل العلم، فإن فعل ليهدأ الغبار، ويعني لتجميد التراب حتى لا يتطاير مع الرياح، هذا شيء جيد. نعم.
قال: ورفعه قدر شبر، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره عن الأرض قدر شبر.
رفع.
نعم. قال: ورفعه قدر شبر، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره عن الأرض قدر شبر، رواه الشافعي.
أيضا هذا الكلام والحديث متكلم فيه، لكن عليه عمل كثير من أهل العلم، أما ما زاد عن ذلك فهو بدعة، لا سيما أولئك الذين يضعون يعني بنيان عالي للقبور، حتى الذين لا يقيمون القباب بعضهم يفعل كأنما هو يعني عبارة عن مبنى أو شيء يعني يرفعه متر أو مترين أو أقل أو أكثر، كل هذا محرم ولا يجوز، مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان لابد فما دون شبر، لأنه عمل كثير من السلف. نعم.
صلى الله عليكم. في السنن أنه رأى، يقول التابعي: رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته مسنما قدر الشبر.
في مسنما، يعني تسنيم رفعه قيد شبر فما دون، ولا يزاد على ذلك، لكن لا يثبت مرفوعا قدسين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويكره تزويقه وتجصيصه وتبخيره، لقول جابر رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه، رواه مسلم. زاد الترمذي: وأن يكتب عليها.
هذه كلها نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكتابة، التجصيص، البنيان، الجلوس عليه، وحتى الاتكاء عليه ورد فيه نهي. فإذن هذا كله محرم، والناس قد خالفوا ذلك كله، كما ذكرت لكم بالأمس قول ابن القيم رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء وقد بنوا عليه القبور، ونهى عن شد الرحال إليها وهم يشدون الرحال إليها، ونهى عن تجصيصها وهم يجصصونها، ونهى عن رفعها وهم يرفعونها، ونهى عن الكتابة عليها وهم يكتبون عليها، ونهى عن البناء عليها والناس يبنون عليه، والعياذ بالله. كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالقبور الناس ماذا فعلوا؟ خالفوه وفعلوا عكسه. وقد لعن الله وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يبنون على القبور، يتخذون مساجد القبور مساجدا. ومن حديث الهياج أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ولما ذكرت أم سلمة وأم حبيبة بعض المشاهد في أرض الحبشة عندما هاجرنا إلى الحبشة من رفع القبور والبناء عليها، قال صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. أولئك ماذا؟ شرار الخلق عند الله. أولئك شرار الخلق عند الله، أي الذين يبنون البناء على القبور. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس من تقوم عليهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجدا. ولعن من يتخذ البناء على القبور قبيل وفاته عند الاحتضار وقبل وفاته بخمس ليال، كما ثبت من حديث جندب وغيره. فعلينا أن نحذر من هذه العادات الجاهلية السيئة التي يفعلها الناس الآن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وتقبيله، ويكره تقبيله والطواف به، والصحيح تحريمه لأنه من البدع. وقد روي أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات. قال: والاتكاء إليه، لما روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد اتكى على قبر فقال: لا تؤذيه.
مسألة الطواف والبناء معروفة أنها محرمة، ما يكتفى بكلمة الكراهة إلا إذا قصد بها كراهة ماذا؟
التحريم.
فهي محرمة. والطواف له حالتان: إن طاف به معتقدا أنه يجلب له خيرا أو يدفع عنه شرا فهذا شرك أكبر، لأن الطواف مثل الصلاة لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى. إن طاف قاصدا صاحب القبر فهو بها، أو أنه يتوسط به عند الله، فهذا لا شك في كفره وشركه. وأما إن طاف جريا على العادة التي يفعلها آباؤه وأجداده فإنها بدعة من البدع، ويخشى أن تجر إلى الطواف الإيش؟ الشركي، لأن البدع بريد الشرك. البدع بريد الشرك كما أن المعاصي بريد الكفر، فالبدع بريد الشرك. كذلك الاتكاء عليها ونحو ذلك، كل ذلك محرم، قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: والمبيت والضحك عنده، والحديث في أمر الدنيا لأنه غير لائق بالحال، والكتابة عليه، والجلوس والبناء لما تقدم. فإن كان البناء مشرفا وجب هدمه لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي: لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته، رواه مسلم. قال: والمشي بالنعل إلا لخوف شوك ونحوه، لحديث بشير بن الخصاصية رضي الله عنه أنه قال: بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان، فقال: يا صاحب السبتيتين ألقي سبتيتيك. قال: فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرما بهما، رواه أبو داود. وقال أحمد: إسناده جيد.
هذا تقدم البناء وما يتعلق به كل والاتكاء، كل هذا قد تقدم الكلام عليه. والجديد هنا هو المشي بالنعلين بين المقابر، لا في الطريق العام الذي يسلكه الناس مثلا بين الطريق المعبد لهذا الغرض، لكن المشي بين القبور يكره بالنعلين، يكره بالنعلين لنهي لأمر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب السبتيتين، وهما النعلين المتخذين من جلد البقر، وهما النعلان المتخذان من جلد البقر، فلا ينبغي أن يؤخذ أن يفعل ذلك، لا إلا إذا خشي شوكا، يعني إذا كان هناك نبات فيه شوك بين القبور فلا بأس أن ينتعل خشية أن يؤذيه الشوك. نعم.
قال: ويحرم إسراج المقابر والدفن بالمساجد، وكذا بناء المساجد على القبور، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أبو داود والنسائي. قال: وفي ملك الغير وينبش ما لم يأذن مالكه.
من المحرمات إسراج القبور والبناء عليها وقد تقدم، واتخاذها مساجدا والصلاة فيها غير صحيحة إذا قصدت، إذا بني المسجد للقبر وكان في داخله فالصلاة فيه باطلة، فإن بني المسجد لله ثم أدخل القبر في جانب منه فيرى بعض أهل العلم أن الصلاة صحيحة مع البحث عن الأفضل، مع مشروعية البحث عن مكان ليس فيه قبر هذا. أما إن كان خارج المسجد ولا علاقة له به فهذا بعيد ولا حرج فيه. وهنا أنبه على مسألة، مسألة احتجاج بعض الجهال بوضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم الحالي، وقال: لو كان البناء المساجد على القبور محرما لما بني على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب: أولا أنه لم يبنى على قبر النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء، النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وأخزى الله من أبغضها وقلاها، وكان ذلك خارج المسجد إلى مدى تقريبا أكثر من 86 سنة، وفي عهد الوليد بن عبد الملك، وكان الوالي عمر بن عبد العزيز رحمه الله الجميع، أرادوا توسيعة المسجد، توسيعة الثالثة أو الرابعة، وكان من الجهة الغربية هناك جبل يصعب التوسع ولم يستطيع الناس تكسيره إلا في هذا العصر بعد أن وجدت هذه الآلات فوسع من الجهة الغربية، فأدخلوا حجرات أمهات المؤمنين بما فيها حجرة عائشة رضي الله عنها التي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ثم إن مع أن هناك من التابعين من اعترض على هذا البناء لكن حصل هذا الأمر، إذن لم يفعله النبي ولم يقره ولم يأمر به. ثم إن حكام المسلمين عبر التاريخ لم يتوسعوا من هذه الجهة الجنوبية الشرقية حتى لا يتوسط القبر ماذا؟ المسجد، لا من الجهة الجنوبية ولا من الجهة الجنوبية الشرقية، وبقي على ما هو عليه في عهد الوليد إلى يومنا هذا. إذن ليست فيه دلالة على جواز البناء على القبور، ولم يقصد الذين بنوا أن يبنوا المسجد على القبر، وإنما قصدوا التوسعة وجعلوه في هذه وأبقوه عليه في هذه الزاوية. ومع هذا فإنه محاط بجدران متعرجة مثلثة بحيث يصعب على الشخص استقباله بالتحديد لو أراد استقباله. وأنبه على أمر، بعض الناس يقول أنا عندما أريد أن أصلي أحاول أن أجعل القبر بيني وبين القبلة، إن قصدت ذلك بطلت صلاتك. أما إن جاء هذا يعني قدرا بحكم الصفوف فلا شيء عليك، لكن إن تعمدت ذلك وحاولت أن يكون توجهك نحو القبر بينك وبين القبلة وتعمدت ذلك وقصدت ذلك بطلت صلاتك، وهي غير صحيحة. فانتبهوا لهذه المسألة، فإن مسألة جديرة بالاهتمام. نعم تفضل.
قال: والدفن بالصحراء أفضل، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يدفن أصحابه بالبقيع، ولم تزل الصحابة والتابعون ومن بعدهم يقبرون في الصحاري.
ها؟ ولم يكونوا
ولم تزل الصحابة والتابعون ومن بعدهم يقبرون في الصحاري.
يعني السنة أن يقبر في الجبانة، في الأرض الفاضية، في الصحراء، وكان البقيع صحراء إلى أن توسع البناء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدفن أو يأمر بالدفن في البقيع، بقيع الغرقد، لأنه كان يعني صحراء واسع في ذلك الوقت. فهذه السنة، فعلينا أن نتبع السنة ولا نبني على القبور ولا نجعلها في غرف مزوقة أو منمقة أو توابيت أو نحو ذلك، فهذا كله محرم ومخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
صلى الله عليكم. وإن كان عادة البلد ذلك كما يحصل في الشام،
والله لا ينبغي اتخاذ غرف، لا ينبغي إلا إذا كان لم يجد مكانا معينا. يعني لم سئلنا هذا السؤال، يعني إذا كان ما وجد شيء إلا أن الناس يحجزون لهم أرض معينة ليدفنوا فيها أقاربهم، فهنا ضرورة لا بأس، يعني إذا كانت مقبرة خاصة لا بأس على ألا يتعلق بها أو تتخذ معبدا أو تعلق أو يتعلق الناس بها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن ماتت الحامل حرم شق بطنها، لأنه هتك حرمة متيقنة لإبقاء حياة متوهمة. واحتج أحمد رحمه الله بحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: كسر عظم الميت ككسر عظم الحي. رواه أبو داود ورواه ابن ماجه عن أم سلمة رضي الله عنها، وزاد في الإثم. قال: وأخرج النساء من ترجى حياته بأن كان يتحرك حركة قوية وانفتحت المخارج وله ستة أشهر فأكثر.
وأخرج إيش؟
وأخرج النساء قوابل من ترجى حياته بأن كان يتحرك حركة قوية وانفتحت المخارج وله ستة أشهر فأكثر، ولا يشق بطنها لما تقدم. فإن تعذر لم تدفن حتى يموت الحمل لحرمته، وإن خرج بعضه حيا شق للباقي لتيقن حياته بعد أن كانت متوهمة.
عن المرأة الحامل الذي قربت ولادتها، الصحيح أنه لا يشق بطنها من أجل إخراج الجنين حتى ولو توهمت حياته، لأن الميت يتأذى كما يتأذى الحي، فلا يجوز شق بطنها إذا كان الحمل بعيدا ولم يخرج. لكن لو قدر أنه قريب الخروج أو يعني خرجت المشيمة أو بعض الأشياء العلامات، وغلب على الظن حياته وكان فوق 6 أشهر، يرى بعض أهل العلم جواز الانتظار قليلا حتى يخرج، أو إخراجه بالشق إن كان قد خرج جزء منه، إن كان قد خرج جزء منه. أما إن كان مجرد كونه حيا في البطن وينبض فهذا لا يبرر شق بطنها وإخراج يعني الصبي. نعم.
قال: فصل. تسن تعزية المسلم لحديث عمرو بن حزم مرفوعا: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الجنة. رواه ابن ماجه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: من عزى مصابا فله مثل أجره. رواه ابن ماجة والترمذي. وقال غريب: إلى 3 أيام بلياليهن، لأنها مدة الإحداد المطلق. قال المجد: إلا إذا كان غائبا فلا بأس بتعزيته إذا حضر، فيقال له: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك، لأن غرض الدعاء للمصاب وميته، لأن غرض الدعاء للمصاب وميته. وروى حرب عن زرارة بن أوفى أنه قال: عز النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على ولدي فقال: آجرك الله وأعظم لك الأجر، ويقوله: استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك. قال: رد به الإمام أحمد رحمه الله. قال: ولا بأس بالبكاء على الميت، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وإشار إلى لسانه أو يرحم. متفق عليه. قال: وأخبار النهي محمولة على بكاء معه ندب أو نياحة. قال المجد: أو أنه كره كثرة البكاء والدوام عليه أياما كثيرة.
هنا مسألتان: المسألة الأولى التعزية، تعزي الميت إذا لقيته، تعزي يعني قريب الميت إذا لقيته في المقبرة أو في المسجد أو في أي مكان. أما الاجتماعات التي تفعل الآن فلا شك أنها مخالفة للشرع. يقول بعض السلف: كنا نعد الاجتماع بعد وفاة
عند أهل الميت
من النياحة، يعدونه من النياحة، فيجب علينا الابتعاد عن هذه التجمعات، لا سيما إن تحولت إلى حفلات وصرادقات تقدم فيها ألوان الأطعمة أياما معينة، فلا شك أن هذا مخالف للشرع فلنحذر منه. وكذلك يعني إقامة صرادقات وكراسي معينة وسد الشوارع وإقامة الحفلات، هذا كله من ألعاب الشيطان، فعلينا أن نتقيد بذلك. تعزي أخاك في أي مكان وتقول له، أو بالتليفون أو إلى إذا لقيته، وتقول: أعظم الله أجرك وغفر لميتك وأحسن الله عزاءك، ونحو ذلك من الألفاظ التي وردت عن بعضها ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها ورد عن السلف، فنتقيد بهذا ولا نتجمع لهذا الغرض. ومدة العزاء 3 ليالي، فإن يعني ولذلك دعت أم حبيبة رضي الله عنها بطيب بعد وفاة أبيها أبي سفيان ب3 ليالي، فقالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج
4 أشهر و10.
نعم، فإنها تحد عليه 4 أشهر و10. وكذلك النهي عن البكاء، جواز البكاء بدون صوت. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم قال: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراق إبراهيم المحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي الرب سبحانه وتعالى. وما ورد من النهي عن البكاء إنما هو محمول عن البكاء الذي يكون بصوت مما يشبه النياحة، وأما خروج الدمع فلا حرج فيه إن شاء الله، لأنه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. لكن إذا طال البكاء وأصبح الشخص سنين وأيام وليالي فلا شك أن هذا محرم أيضا، ويخشى أنه هو الذي يعذب به الميت، كما جاء في الحديث أن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، لا سيما من كان يقرهم عليه في حياته. نعم فضل.
قال رحمه الله تعالى: ويحرم الندب وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت والنياحة، وهي رفع الصوت بذلك برنة، لقوله تعالى ولا يعصينك في معروف. قال أحمد: هو النوح فسماه معصية. وقالت أم عطية رضي الله عنها: أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة ألا ننوح. متفق عليه. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة. ويحرم شق الثوب ولطم الخد والصراخ ونتف الشعر ونشره وحلقه، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. الحديثان متفق عليهما.
هنا مسألة النياحة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اثنتان في الناس من أمر الجاهلية لا يتركونهم، الفخر بالأنساب والنياحة على الميت، والنائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، يعني في النار والعياذ بالله. وقال كما سمعتم الحديث: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم الحالقة والصالقة والشاقة. الحالقة التي تحلق شعرها أو تنتفه، والصالقة التي تصرخ بصوت مرتفع على الميت، والشاقة التي تشق ثيابها أو تنتف شعرها. وبعض الناس في بعض البلاد يستأجرون نائحات إذا لم يوجد من أهل الأقارب من تصرخ وتنوح والعياذ بالله. ولذلك جاء المثل: ليست النائحة كالثكلة. فهذا عمل منكر والعياذ بالله، عمل منكر يجب البعد عنه والخلاص منه. كذلك الندب وتعداد الفضائل، ومثل كلمة معتصما وفلانا وعضدا وفلانا، لأن أغمي على عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، فكانت بنت أخته تقول: وعضدا وكذا، وكان يقول: أتاني ملك يلهزني ويقول: أنت كذلك. فإذا يجب علينا أن نحذر من مثل هذه الأعمال الجاهلية التي ما أنزل الله بها من سلطان. انتهينا؟
بقي
طيب
زيارة.
زيارة.
نعم.
طيب هاتها.
قال رحمه الله تعالى: صلى الله عليكم، ما ذكرتم الآن من الصلق والحلق والشق هذه عادات في بعض البلاد
عادات جاهلية.
نعم متوارثة،
هذه عادات جاهلية ويجب أن تنكر إنكارا قويا، ويمنع النساء من الذهاب مع الجنائز. نعم.
قال: وتسن زيارة القبور للرجال، نص عليه وحكاه النووي إجماعا، لقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الموت، رواه مسلم. وللترمذي: فإنها تذكر الآخرة. قال: وهذا التعليل يرجح أن الأمر للاستحباب وإن كان واردا بعد الحظر بلا سفر لعدم نقله. وللحديث الصحيح: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. وتكره للنساء، لأن النهي المنسوخ يحتمل أنه خاص بالرجال فدار بين الحظر والإباحة، فأقل أحواله الكراهة. ويؤيد حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: لعن الله زوارات القبور من النساء، رواه أهل السنن. قال في الكافي: فلما زال التحريم بالنسخ بقيت الكراهة، ولأن المرأة قليلة الصبر فلا يؤمن تهيج حزنها برؤية قبور الأحبة فيحملها على فعل ما لا يحل لها فعله بخلاف الرجل انتهى. وعنه لا يكره لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فزوروها، ولأن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن رضي الله عنهما. رواه الأذرم قال وإن اجتازت المرأة بقبر في طريقها فسلمت عليه ودعت له فحسن، لأنها لم تخرج لذلك. قال وسن لمن زار القبور أو مر بها أن يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، اغفر لنا ولهم. قال للأخبار الواردة بذلك عن أبي هريرة وبريدة وغيرهما رضي الله عنهم أجمعين. رواه عند أحمد ومسلم. قال وقوله إن شاء الله للتبرك أو في الموت على الإسلام أو في الدفن عندهم. قال نعم
كمل
ابتداء السلام
ها؟
السلام على الحي، السلام وتشمية العاطس.
إيه طيب
أحسن الله إليكم لو أكملت الفقرة التي بعد السلام. قال ويعرف الميت زائره يوم الجمعة متعلقة بها.
كمل.
قال رحمه الله ويعرف الميت زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس. قاله أحمد وفي الغنية يعرفه كل وقت وهذا الوقت آكد. وقال ابن القيم رحمه الله الأحاديث والآثار تدل على أن الزائر متى جاء علم به المزور وسمع كلامه وأنس به، وهذا عام في حق الشهداء وغيرهم، وأنه لا توقيت في ذلك انتهى. قال ويتأذى بالمنكر عنده وينتفع بالخير. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله استفاضت الآثار بمعرفة الميت بأحوال أهله وأصحابه في الدنيا وأن ذلك يعرض عليه، وجاءت الآثار بأنه يرى أيضا وبأنه يدري بما فعل عنده ويسر بما كان حسنا ويتألم بما كان قبيحا انتهى.
عندنا هنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى زيارة القبور، وقد ذكر المصنف فيها ثلاثة أقوال. الأول أنها جائزة للرجال فقط ومحرمة على النساء، والثاني أنها جائزة للرجال والنساء، ولم يشر إلى القول الثالث الذي ذكره بعض أهل العلم وهي جوازه للنساء مع عدم الإكثار والتردد. ولكل وجهة، ولكن سأرجح ما يظهر رجحانه بالدليل. القول الأول وهو الراجح أن الزيارة خاصة بالرجال ودخول النساء في العموم المستثنى ضعيف جدا، هو تغليبا فقط لا أكثر ولا أقل. وأيضا يؤيده حديث النبي صلى الله عليه وسلم عباس لعن الله زائرات القبور من النساء، وفي رواية وهي أصح لعن الله زوارات القبور من النساء، وهذا هو الذي جعل بعض الناس يستثني النساء إذا لم يكثرن، وهذا هو القول الأعدل. ولما في النساء من ضعف عند زيارة المقابر فقد يقعن في المنكر من لطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية لضعفهن. القول الثاني الجواز عملا بما عموم قوله ألا فزوروها، وإن كان الخطاب للرجال لكن يدخلنا على سبيل التغليب، ذكر الرجال على سبيل التغليب. ويؤيد هذا القول فعل عائشة رضي الله عنها عندما زارت أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر. والقول الثالث استدلوا بحديث لعن الله زوارات من صيغة مبالغة، ولعلكم تلاحظون قوة القول الأول وما عليه من أدلة ظاهرة وما هناك من تصريح بلعن النساء وهو مخصص لعموم ألا فزوروها، لعن الله زائرات ولعن الله زوارات، فهذا هو القول الذي يرجح. وبشرط أن تكون هذه الزيارة للرجال بدون شد الرحال، أولا لعدم ورود ذلك، وثانيا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. ويسن أن يدعو الذي يزور المقابر بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله مستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. وإن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، يعني قصدي تبركا، لا ليس هنا تحقيقا لا تعليقا، تبركا بالتعليق بالمشيئة، وليس المراد مجرد التعليق. وينبغي للمسلمين أن يتقيدوا بها. أما ما ذكره الشيخ في آخر الكلام وما نقله عن كتاب الروح لابن القيم من أن الميت يرى من يزوره ويدرك قوله ويسر بحضوره ويعني يأنس به وما إلى ذلك، فلا نعلم عليه دليلا صحيحا لا من الكتاب ولا من السنة ولا من آثار سلف الأمة القديمة. والحقيقة كتاب الروح كما تعلمون فيه بقايا من ما كان عليه ابن القيم قبل أن يتمكن من سلوك منهج السلف رحمه الله، فلا نجد أدلة
إن صح عليه.
إن صحت نسبته إليه، مع أن هناك من يشكك في نسبة الكتاب إليه، فإن كان منسوبا إليه حقا فهو قبل انتقاله من التصوف، قبل انتقاله من التصوف، وغالبا أنه لا يصح. وفيه من الأشياء التي تنكر ولا شك، منها هذه الأقوال أن الميت، أعطونا دليلا واحدا أيها الفقهاء المتأخرون، أعطونا سواء كان الحنابلة أو غيرهم، أعطونا دليلا واحدا يدل على ذلك من كتاب الله أو سنة رسوله أن الميت يسمع ويحس ويرى ويأنس وأنه يفرح بمن يأتيه. هذا غيب، وادعاء علم الغيب لا يجوز أبدا، هذا ادعاء لعلم الغيب.
صلى الله عليكم. وكما قال شيخكم الألباني رحمه الله: ودونه خرط القتال.
نعم، يعني هو كما قال الشيخ رحمه الله، الشيخ الألباني عندما علق على هذه المسألة وكذلك علق عليها في كتاب الآيات البينات في عدم سماع الأموات على مذهب الحنفية السادات للشيخ الألوسي رحمه الله تعالى، علق عليها بهذا أن الكلام أو أن التعلق بكون أهل الموت يسمعون ويجيبون وإلى آخره، وهذا دونه خرط القتاد، والقتاد نوع من الشجر لو جئت تخرطه لشقق أصابعك. فإذا هذا يحتاج إلى أدلة. قد يقول قائل: طيب ليه ما وجد في هذا الكتاب كغيره من كتب الفقه فيها أحيانا بعض الأشياء التي في الحقيقة ليس عليها دليل، وليس كل ما يقوله الفقهاء يجب التسليم له، بل يجب رد كثير منها. تينا
بقي مسألة واحدة. أسأل الله إليكم حديث عائشة رضي الله عنها الذي أشار إليه، هي لم تزره، بالتأمل أحسن الله إليكم في الحديث، مع أنه في الصحيح عبد الرحمن مات وهو معتمر أو حاج،
نعم،
ودفن على طريق مكة، فهي رضي الله عنها
مرت
حاجة، نعم، مرت به على صحيح طريقها، وقفت عليه وقالت، تشهدت بقول الشاعر: وكنا كندمان جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا،
نعم،
فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول افتراق لم نبث ليلة مع نعم، قالت: والله لو حضرته لما نقل،
اي نعم،
من المكان الذي
مات فيه، المكان الذي مات فيه،
ولا يعني زرته،
نعم، ولا نعم زرته، ولا يعني زرته. هي ما هي زيارة كما يقولون، بل هي صرحت أنها لم تزره، ولذلك النساء لو مرت امرأة بالبقيع الآن تسلم، لكن لا تذهب لقصد ماذا؟
زيارة،
لقصد الزيارة. نعم، بقي التشميت،
نعم،
قال طويل أو قصير؟
لا قصير، أحسن الله إليكم. تبع، قال رحمه الله تعالى: وابتداء السلام على الحي سنة لحديث أفشوا السلام وما بمعناه، ورده فرض كفاية، فإن كان واحدا تعين عليه لقوله تعالى:
والله يبدو سنؤجل هذه الفقرة، نعم، وإن كانت قصيرة، نعم، عندي عمل، نعم، ضروري، نعم، إلى درسنا يوم الأربعاء إن شاء الله. وفقنا الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.